Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
بص كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز.
أمي حلوة حلوة أمي ومكافحة وصبورة ووفية، ولكن قست على حالها كتير أمي، قست علينا وقس الزمن عليها.
هاي ريم، صبية سورية لاتينية، أم لمراهقة عمرها 11 سنة اسمها نايا. ريم عاشت طفولة قاسية كتير بظل غياب أبوها المعارض السياسي بسجون حافظ الأسد لسنوات. ربيت مع أمها اللي تمردت على أهلها وتزوجت أبوها. ربيت معها بضاعتهم باللادقية بفقر وخوف ونظرة مجتمعية ما بترحم.
حقيقة أنا اكتشفت ماما أكتر لما سافرت ولما هي صار عندها حساب فيسبوك. ببساطة صرت أقرأ هي شو بتكتب وكيف الناس اللي برا بيشوفوها. هذا الشيء خلاني أرجع عيد وجهة نظري عن أمي. يعني حقيقة اكتشفت أنه سفرنا كلياتنا حررها مننا وخلاها تكون إنسانة بتشبه حالها أكثر.
وهي لميا جمال. لميا اسم مستعار. لميا صبية سورية بأول أربعيناتها، متحققة ومعروفة جداً ومحبوبة، تشتغل بالمجال الثقافي وعايشة بين أوروبا والعالم العربي.
أنا مو مجرد أم، أنا رشا الإنسانة أولاً، المرأة، الأم، الشاعرة، الكاتبة، الصديقة، العاشقة، شو بدك يعني، أنا كل هدول يعني. بس الأم لحالها لا، ما ولا مرة كنت هيك أصلاً يعني أنا.
وهي رشا عمران، شاعرة سورية خمسينية من أهم النساء بالمشهد الثقافي السوري اليوم، تنتمي لعائلة أدبية وفنية ومن بيئة متحررة. أبوها الشاعر الراحل محمد عمران وأختها الفنانة حلا عمران، وأم لصبية لاتينية هي نينار يلي رح نسمعها معنا بالحلقة كمان اليوم.
يمكن صار واضح إنه موضوع حلقتنا لليوم هو عن الأم، هالموضوع اللي بيتم تناوله على اعتباره الموضوع الأحن والألطف على الإطلاق، بس ممكن يكون تماماً العكس، ممكن يكون الأقصى والأصعب والأكثر إرباكاً. بالنسبة لألما منتجة حلقتنا لليوم، كل عمرها شغلها موضوع الأم، مش بس من زاوية نفسية سوسيولوجية ونسوية وعيت لإله لاحقاً، بقدر ما هي كانت مهتمة بهاي التجربة لأنها بتعتقد إنها ما بتقدر لليوم توصفها أو تصنفها بشكل منصف موضوعي ومتجرد. من هون قررت ألما تعمل هالحلقة وتسأل نساء أخريات عن هواجس كلنا يمكن منعيشها، سواء اعترفنا بهالإشي أو ما اعترفنا فيه. بترككم مع ألما.
سؤال الأمومة لطالما شكل لي أزمة، أزمة هوية إذا بقدر أقول. الأمومة بسؤالها الأعم أو باحتمال شمولها لإلي أنا ضمن عداد الأمهات، أو يمكن أصل كل شيء علاقتي مع أمي. هالأزمة بظاهرة بتتعلق فيه، بس هي بالحقيقة بتتعلق فيها هي. مين هي أمي؟ وليه ما بتشبه بأي الأمهات؟ طبعاً هيك كنت مفكرة وأنا وصغيرة ولا فترة قريبة. الأزمة خلقت من مقارنات كنت أعقدها بين ماما وأمهات رفقاتي أو نساء أخريات. مثلاً هي مشكلة من المشاكل اللي هي خلقتها فيي لما كانت تقارني بكل الحوالي، مشكلة طبعاً كلنا منعرفها بعتقد. كانوا رفقاتي يحكوا عن أشياء نمطية بصورة الأمهات ما موجودة عند أمي، ويحكوا بطريقة كتير فيها تقديس ما كنت أقدر حسها. كان عندي رفيقة بتتغزل بأمها الطالعة والنازلة وأنا أستغرب، يعني ما أفهم ليش هيك كانت تعمل وأنا ما بقدر أعمل مثلها. علاقتي بأمي بقدر لخصها بطفولتي وبمراهقتي بأنها كانت بتراوح بين لحظات حب أمومي دافئ ولحظات برود وقسوة وجفا. كان في حماية مفرطة عم تحاول تكون تعبير عن الحب، بس هي بقدراتي الطفولية على فك الشفرات كانت عم تترجم قلة محبة وغضب وعدم رضا مستمر، بالإضافة لحالة رضوخ غريبة لذكورية المجتمع المريضة بكتير أحيان رغم البيئة والعقلية المنفتحة والمتحررة اللي عندها هي وبابا بالوقت نفسه. كنت حس بإزدواجية غير مفهومة، ليه بدي راعي الناس ونظرتهم على حساب حقيقتي وحريتي؟ هالشي خلق جواتي غضب عارم ورغبة بالتمرد على كل شي. كان في تعامل مختلف كتير عن أختي وأخوي لأنه أنا الكبيرة وكنت حقل التجارب، هالشي اليوم طبعاً بقدر أفهمه كامرأة بدون ما برره، بس ما بقدر على الإطلاق كنت أفهمه كطفلة ومراهقة صبية بأول طلعتها. كنت دايماً حس أني عم أدفع ثمن خيارات أنا ما إلي علاقة فيها، كنت حس حالي وحيدة بين العالم الحوالي بشكل علاقتي مع أمي، حس أني أنا غلط أو أنه أمي غلط، لا أنا بشبه رفقاتي ولا أمي بتشبه أمهات رفقاتي اللي بيحكوا عنهم طول الوقت، وما أقدر أعرف وين فعلاً الغلط ومين فعلاً الغلط. هالشي خلق تشويش كبير بالهوية عندي وبنظرتي لأمي. مجدداً، مين هي أمي؟ ليه هيك علاقتنا مضطربة؟ وبلشت رحلة بحث ببدايتها حركها الفضول واليأس، وبعدين صارت تحركها محاولات مستميتة للفهم وسعي للنضج والتقبل وكسر دوائر الصدمات النسائية المتوارثة اللي بتخلينا بمواجهات صعبة مع أمهاتنا ومع ذواتنا. تخلل الرحلة علاج وقراءات وتجارب كتير صعبة. تخللها كمان ربيع عربي، فتح باب جديد للعمل النسوي وللحريات الشخصية والمجتمعية وأتاح تكسير أصنام كتيرة. كان هالشي كتير مهم ليخليني حس أني أنا ما عم أغلط بهي الأسئلة وماني لحالي، وبلشت طبع مع عموم المشكلة واكتشفت أنه نحن كتار كتار جدا بجنون حتى لو ما حكينا عن هالشي على صوت عالي. ضمن حواراتي الكتيرة والمستمرة طول الوقت مع صديقاتي قررت أعمل هالحلقة وأسأل عن علاقات هالنساء بأمهاتهم وبناتهم. خلينا نبلش من لمياء. بالحديث عن الصور يلي أمهاتنا انحصروا فيهم كان السؤال إلا إذا بيوم من الأيام تمنت يكون عندها أم غير أمها بالصورة يلي عرفتك فيها كل عمرها، رح نفتتح بهالسؤال الحلقة. وهيك جاوبتني لمياء:
كان في كتير مواقف اتضايق، حس إنه ليه ماما هيك، ليه ما أنا مثل غير أمهات. أنا كنت أنسحب دايماً بالنساء القياديات، بالنساء المستقلات. هاي بترجع لفكرة المهنة، كنت دايماً أتمنى ليه ماما ما عندها شيء مستقل إلا لحالها، ليه أنا ما فيني أرجع لها، ليه ما فيني حس إنه هي حكيمة كتير وما فيني أجي أحكي معها وأسألها، ليه بحس حالي أنا ريانة أكتر وتعبانة على حالي أكتر وما فيني أروح أسألها.
هالجواب يمكن يكون صادم خاصة لنساء يمكن ما عاشوا نفس التجارب أو حيوات مشابهة للميا، بس بغض النظر إنه لميا بتقول هالحكي كان حكم غير منصف لأمها وغيرت نظرتها بعدين، بس يلي صرت واعية إله تمام إنه نحن كتار يلي خطر ببالنا هالخاطر بلحظة ما، يمكن خصوصي بمراهقتنا أو بنقاط مفصلية مهمة بحياتنا الخاصة أو باللي عم يدور حوالينا من شأن عام. أنا بتذكر إنه هالفكرة كتير هوستني مع اندلاع الثورة السورية. كان في خلافات كتير كبيرة بوجهات النظر بيني وبين أمي سببت شرخ كبير نضاف بوقتها لأي شيء سابق، خلى هالسؤال يطل من وقت للتاني. حتى في مرة قلت لها ياها بمطلق الصراحة والمباشرة. بس شو يلي بيوصلنا لهون؟ شو يلي عم يخلق هالهوة السحيقة بين من يفترض إنهم أقرب الناس إلنا أو بالأحرى من كنا جزءا منهن وسنبقى؟
كان في اعتراض دائما، حالة عدم رضا دائما على تصرفاتي، خيبة خلينا نقول كمان مني دائما لأنه أنا الكبيرة اللي لازم مثل كل الأولاد بتخيل بهداك هديك الأيامات لازم أطلع شاطرة، لازم أطلع الأولى بالمدرسة، لازم أطلع الدكتورة ريم، لازم أكون أنا البرفكت النموذج المثالي بالحياة. يعني أنا كنت أضحك، كنت أقول لهم أمي حبتني لما تزوجت، أنه اكتملت الصورة المثالية، عرفتي كيف؟ أنه أوكي سفا خلص، البنت عكت بالمراهقة، عبزبتنا في الجامعة، بس ليك تجوزت انضبت ببيتها مع زوجها، أمورها رواء. بعدين لما انفصلت كان في كارثة بالبيت جديدة. بعدين لما سافر بابا كنت أنا شريكتها، كنت أنا حس حالي أحيانا محل أبوي ببيت.
أبوها لريم كان عضو بحزب العمل الشيوعي، اعتقل سنة 87 لما ريم كان عمرها أشهر، بقي 4 سنين بالمعتقل، وبعدها تكرر الاعتقال لترك سوريا بال 2012 قبل عودة لاحقة ثم وفاته بال 2015. خلال هالعمر عانت ريم وأمها من نظرة المجتمع لأب معارض خارج عن إطار مجتمعه وطائفته، أم وحيدة عم تربي 3 بنات بأوضاع اقتصادية صعبة وبعيد عن أهلها يلي كانوا رافضين زواجها. قالت لي ريم إنه أمها كانت تشتغل وتبني بيتهم بالضيعة، كانت تبني شوي شوي، عاشوا بغرفتين بس قدروا يكسوها ويعيشوا فيها، كان باقي البيت بلا شبابيك. هالأشياء خلت ريم تحمل مسؤولية أكبر مما يجب بكتير، وحتى يمكن تندفع باتجاه زواج ما كان مناسب، كان نوع من التعويض، وطبعا لم يكتب له الاستمرار.
كابنة يمكن أنا صغيرة ما كنت كتير سهلة، كنت كتير مختلفة عن أهلي، كنت كتير مختلفة عن ماما، كنت حس بدي أكبر لصير النموذج اللي ما بيشبهها أبداً. فبمراحل معينة مراهقتي شبابي بالجامعة كنت كتير بعيد عنها، ودايماً حس أنه ما بتفهم علي وما فيني أحكي معها بشي وما بنشبه بعض بي ولا شي. كان في حاجز كبير بيني وبينها، كنت مستحيل أقدر أحمل حالي روح أحكي لها شيء عندي تساؤل أو علاقة مثلاً أنا مارقة فيها وماني فهماني إذا صح ولا غلط. طريقة تحكيمها للقصص كانت مختلفة عني كثير، هي حدا أكتر تقليدي لنقول، وأنا حدا أكتر بيتبع الأشياء بيهمني سلامتي النفسية والسلامة النفسية للي حوالي أكتر. فنحن قواعدنا بالخيارات مختلفة تماماً.
لميا بنت عائلة من طبقة متوسطة، حياة لطيفة وميسورة بدمشق، البنت الوحيدة بين أخوتها الصبيان والصغيرة. مع هيك ما قدرت هي وأمها يصيروا رفقات، كمان لأنه في صورة مثالية منتظرة منها وهي ما عم تسعى لتحقيقها. منقدر نقول هون إنه هالشي اللي حكوا عنه ريم ولميا هو أصل المشكلة مع أمهاتهم ولا هي التجليات؟ هلا على الأغلب أصل المشكلة مخبأ أعمق من هيك. شكل الحب، نوعيته وكميته، جودته وأصالته، والأهم لأي مدى صحي ومثري أو مؤذي ومدمر. هل عم نحكي عن جفاف عاطفي للتعبير، حب تملك، حماية مفرطة، وغيرها من أشكال الحب؟
مفقود التواصل بيناتنا، مقطوع، ما منعرف نعبر لبعض عن الحب تبعنا. ما بتعرف تعبر لي عن محبتها لإلي بأي معنى عاطفي. بتعرف تقوم مثلا تعمل لي أكلة، بتعرف مثلا تدير بالها على بنتي، وهي بطبيعتها بشكل عام هي هيك على فكرة، مو بسمعي لحالي يعني. وأنا ما تعلمت كمان أني أنا أعبر لها، كمان هذا مو سهل. هي ما بتعرف كيف بدها تتعامل معي، لأنه هي عندها أحساس أنه هي شو ما حكيت ما رح يعجبني، وشو ما قالت لي أنا رح أقتنع. فبحسها أحياناً ضايعة، ما بتعرف كيف تتعامل. وأنا أحياناً بيكون ما بدي كتير شغلات، يعني كلمة حلوة مثلاً، حضن، إنه بدون التفاصيل الصغيرة، ما بتعرف، ما أخذتهم عند أهلها، ما تعلمتهم، ما قادرة.
حكت لي ريم موقف بيشرح هالحالة أكتر.
قاعدة عم دخن بس مبين أني متضايقة، بس أنا ما بدي أحكي معها. فهي تتطلع فيني بدها تحاول تصير يعني حاسة أني أنا متضايقة والموضوع كتير مضايقة، بس هي ما قدراني تكسر هذا الحاجز اللي بيني وبينها وتصير وتكون الأم الحنونة، ما عم تقدر. فقامت فاتت صارت تبكي بالغرفة، ما قدرت.
فبحس سبب الخلاف كان أنه طبيعاتنا مختلفة، المسافة الكلامية هي هذا البعد الحقيقي، يعني المسافة الكلامية والعاطفية بتخليني لا أعرفها ولا تعرفني. بس الشيء الأفعال اللي كانت تعملهم كانوا معباين محبة، بس أنا تخيلي إنه ما كنت أقدر أشوف إنه أمي بتحبني لأنه أمي ما بحكي معي. هن مربيين بطريقة، طريقة الأوامر، بطريقة الحدا المسيطر، بطريقة الحدا الأكبر، بطريقة الناصح، الحدا اللي لازم يكون هو دايماً بعيد عن أولاده ليقدر يفرض عليهم ما بدي أقول سيطرته، وإنما الشيء كشكل من أشكال الرعاية والتربية.
السيطرة أو السلطة، هون بدي أسمع من رشا يلي عم تحكي عن تجربتها كأم فيني أعتبرها غير تقليدية على الإطلاق. رشا ويلي هي نفسها كابنة بتعتبر إنه علاقتها بإمها ما كانت مثالية، وضل عندها لوقت طويل إحساس إنه في شي واقف بينها وبين إمها لازم ينحل. كيف تعاملت مع فكرة السلطة والتحكم حتى لو بحجة الحب والحماية؟
إنه شو اللي كان يزعجني من أهلي حاول قدر الإمكان إنه ما أعمله معني نار. طبعاً مو دائماً نجحت، لأنه بالأخير أنت كأم أو عرفتي أنت سلطة، والبشر بتحب ممارسة السلطة بنوع من الأنواع يعني.
بس حاولت، والمحاولة يبدو نجحت لحد كبير.
يعني يمكن إنه خليتها تكون قوية، أو يعني حاولت خليها تكون قوية ومستقلة، شخصيتها مستقلة يعني، هاي أهم شيء. كيف تعرف تكون مستقلة، كيف تتحمل نتيجة أخطائها. يعني أنا متأكدة مثلا لو أنه أهلي اللي قررت أتزوج كانوا يعني كانوا متسامحين مع علاقتي مع هذا الشخص اللي تزوجته، ما كنت تزوجته، كان يعني كان صار في خيارات أخرى كتيرة بحياتي، أو كانت راحت حياتي بمنحة آخر، لو عطوني لو تركوا لي هاي المساحة.
صار وقت نسمع نينار. هلأ نينار يلي اختارت كنية أمها لتكون كنيتها. نينار بثلاثيناتها اليوم، بتشتغل بمجال التسويق الإلكتروني بعد ما بلشت حياتها الدراسية والمهنية بالمسرح. رح تحكي لنا قصة صغيرة كتير بتوضح فكرة ورؤية ويمكن منهج التربية، ولو أنه رشا رفضت تسميه كمنهج واعتبرت أنه ما كان عندها منهج بتربية نينار. هي الطريقة إذا بقدر أقول يلي استخدمتها رشا مع نينار، ويلي أنا وكتار غيري كنا منتمنى نتربى عليها. يمكن هالشي كان اختصر علينا كتير شغل بوقت لاحق من حياتنا، كان حد من الخوف على الأقل، الخوف من الاختيار، من الاختبار، من مواجهة الحياة بكل جوانبها، مواجهة أنفسنا والآخرين. ويمكن هالشي هو يلي خلى نينار تكون النموذج المضاد لريم وللمياء.
أنا كنت بكالوريا، كانت أمي بالإمارات وراجعة وجايبت لي كروز دخان، إنه إذا بدك تدخني دخني قدامي. أما أنا حسيت الموضوع خالي من أي تحدي، خالي من أي جرأة، فأنا ما بدخن، إنه خلاص ما يفرق معي. بتخيل إذا أنا بدي أجيب أولاد رح تكون علاقتي فيهم هيك خالية تماماً من هاي السلطة، ما بعرف كون أنا سلطة، رح يكونوا رفقاتي كتير. هاي منطق إنه أنا ما بمنع، أنا ما بقدر أمنع، أنا بقدر أعطي الخيارات وكون جنب الولد أو البنت، بس 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 يصير معهم شيء، هاي أنا متعلمتها منها أكيد.
هالطريقة بالتربية خلقت عند نينار هالنوع من التوازن، وبدل الصدام صارت علاقتها بأمها علاقة خاصة كتير. بس ما كان هالشي هو العامل الوحيد، أو يمكن ما كان ممكن يكون لو غابت عوامل أخرى. نينار ما كان عندها أم واحدة، كان عندها ثلاثة، أو يمكن المعادلة معقدة أكتر من حصرة بأرقام مجردة.
ربيت مع أمي عند ستي وجدي فعلياً، وجدي شوي مات بكير، كان عمري شي 8-9 سنين مو أكتر. وفي أمي وخالتي وستي بالبيت. أنا بالنسبة لي كانت ستي هي أمي، وأمي هي أختي، وخالتي هي أختي الثانية، وهيك العلاقات فايتة ببعضها، ومفهوم الأمومة مختلف.
وعهالأساس صارت علاقتها برشا استثنائية.
بدرجة من الدرجات كانت رفيقة، يعني كان حدا فيني يحكي له، بس كونها كانت رفيقة فهذا بيعطي مجال، لأنه أنا مثلا بعصب عليها وبتخانق أنا وياها، يعني رفيقة، مو أنه أمي ورفيقتي، لا. لما بسمع مثلا رفقاتي كيف بيحكوا عن الامات، انه مثلا امي كيف بتنق علي منشان البس، كيف بتنق علي منشان اكل، كيف بتزبط لي خزانتي، انا بتخيل امي، بتخيل ستي. فشوي كانت هيك العلاقات مرتبكه شوي. وخالتي لما تتواجد يكون الموضوع لسه اغرب واغرب. ايه كان في شيء هيك مغني مثري، بس كان في خناق كثير. هذا هلا بس ارجع اطلع عليه لورا، هذا بتخيل قديش كان انه لو فيني وثقته بيوم من الايام. يعني حاولنا انا وماما نوثق هيك اشياء، تفاصيل صغيرة إلى علاقة، مثلاً مثل إنه في مرة ماما كتبت عنا إنه في مرة مثلاً رن الجرس ولقينا وردة على الباب، وصرنا نحط ثلاثة نتخيل إنه كل واحدة فينا تخيل إنه هاي الوردة لإلها مثلاً. هلا طبعاً كانت لإلي بالنهاية.
ليش مو إلي مثلاً؟
لأنه بعرف مين حطها.
مع هيك الوضع بالتأكيد ما كان مثالي بالنسبة لنينار. في أماكن حست فيها بخذلان من نوع ما.
طفولتي هيك كانت الطفولة التقليدية تبع بنت أهلها مطلقين وما في أي علاقة مع أبوها، فبتخيل أنه كان كل الموضوع كان موضوع شعور بالنقص العاطفي، لأنك تحاول عوضه بإني لوم أمي لأنه أنا أبي غير موجود، غير متواجد على الإطلاق بحياتي، ما عندي هذا الجانب العاطفي معه مفقود. فضلت فترة طويلة أكيد بحملها المسؤولية.
بس أكيد يعني هي بتأثر، يعني بتأثر بكل مشاكل النفسية حتما. يعني أنا كمان بلحظة كنت حس أنه وهي طفلة أنه هي بنته لهذا، يعني فأنه في شيء هيك كان يوترني. يعني أنا كمان يعني احتجت لزمن لحتى أنا مثل ما هي تسامحت مع 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 فكرة أنه أنا انجبتها من هيك شخص، أنا كمان يعني كنت محتاجة لمساحة لزمن لأتسامح مع هاي الفكرة نفسها بحد ذاتها هي. فنحن أخذنا نفس المساحة أنا وياها يعني للتسامح مع الفكرة كلها. وجزء من فشل علاقاتها العاطفية أو حتى زواجها هو نتيجة يعني نتيجة أنه كيف بترحلي مشكلتك الشخصية بيوما ما لأبنائك.
نينار تزوجت فترة سنتين وطلقت. بعدها هي وزوجها السابق أصدقاء على عكس أمه وأبوها. كلام رشا عن ترحيل المشاكل بيخليني أفكر بقدي ورسنا قصص عن أمهاتنا بدون إرادتنا، قدي دفعنا أتمان لقرارات نحن ما أخذناها، أو دفعتنا لقرارات نتيجة أمثلة حية عم نشوفها قدامنا مهما حاولنا نتمرد عليها منكررها من دون وعي. ومثل ما رشا حاولت تبعد عن ممارسة السلطة وتقديم نموذج بيدعم الاستقلالية والحرية عند بنتها، كمان ريم حاولت مع فارق شي عقدين من الزمن مع نايا، ومثل رشا كمان ما قدرت تتجنب ترحيل الحمل الشخصي لبنتها.
بس مثلا أنا ورثت القلق لبنتي، ورثت القلق مثلا، ورثت الخوف مثلا، لأنه أنا لحالي ولأني عايشتهم وعيشهم كل يوم لهدون الأشياء، فيبدو أني ورثت ياهم من دون ما انتبه. أنا بقول لنايا أنا بحبك كتير دائما، هي بتقلي أنا بحب حالي وأنا بحب حالي بس فكرة أنه لما كنت قلها أنا بحبك وتقلي أنا بحب حالي كنت كتير انبسط وقتها كانت تقولها، لأنه بتمنى أنه هي تحب حالها عن جد.
لميا بالمقابل كانت عم تدور على مساحات أمان غير آمنة على الإطلاق بعلاقاتها مع الناس. بس كيف يعني؟ يعني عم تدور على المألوف، على شكل الحب يلي أخدته من أمه يلي هو بحد ذاته ما كان صحي، ومساحة الأمان فيه محدودة بالجسدي إذا فينا نقول، بس ما بتشمل النفسي والعاطفي. اليوم لما بفكر أنا بعلاقاتي كلها العاطفية وغيرها بشوف هالمعادلة واضحة كتير كتير. مع الزمن والبحث والانكشاف تحولت من معادلة بالغة التعقيد لمعادلة بسيطة، يعني شي بيشبه 1+1=2.
أنت بلشت أشتغل على حالي نفسياً وأنت استوعبت أنه أنا فعلياً علقانة بصورة أمي؟ لما بلشت أعلق بي أنا يعني كنت أختار دايماً علاقاتي مع رجال نرجسيين، مع رجال كتير أبيوزرز أو يعني ناس مسمين علاقات مسمية كنت كتير أوعى فيها. ما كنت أفهم السبب طبعاً بالأول، ما فكر أنه هنين هيك، بس أنا كنت أختار نفس النمط بس بشكل تاني. الفشل اللي عملته بعلاقة أرجع حاول صلحه بعلاقة اللي بعدها، فأفشل طبعاً لنفس الأسباب. أنا وقتها فهمت أنه مشكلتي كانت بشكل نمط الحب اللي أخذته من أمي وأبي. وقتها قبلت أنه أنا عم برجع أحب أمي وأبي بس مع أشخاص تانين، عم حاول نجري حلقتي بأمي وأبي مع أشخاص تانين.
كتير منحكي عن البحث عن الأم لدى الأخريات، صديقات أو أمهات صديقات أو نساء بتربطنا فيهن أي نوع من الروابط، أو حتى نساء منعتبرهن قدوات. وغالباً بيكون هون الموضوع إيجابي، بمعنى مندور على الصورة المثالية للأم يلي براسنا ويلي محتاجينها عاطفياً. بس بنفس الوقت ومجدداً بلا ما نوعى منكون عم ندور ونعلق بنساء بيشبهوا أمهاتنا نفسهم يلي عم نحاول نهرب منهم.
اللي طلعت منه علاقاتي مع رفقاتي البنات اللي كانوا كتير بنات قاسيين ومسمين وما بيشبهوني بشي، ببساطة هني كانوا بيشبهوا أمي لما كنت صغيرة. الرجال كمان كانوا بيشبهوا أمي أكتر ما بيشبهوا أبي، وأنا هذا اللي استغربته، هذا اللي ما فهمته. يعني طبعا بيشبهوا الصورة اللي أنا شايفتها عن أمي، مو هي حقيقتها، حقيقتها كانت أطيب من اللي أنا شايفته فيها. استوعبت بعدين هذا الشيء، شكل الصورة البعبع اللي أنا حاطته لماما، أما هي الحياة ما كانت هيك.
الصورة اللي منرسمها لأمهاتنا ولآبائنا كمان بصغرنا تنطبع بمخيلتنا وبتبقى بدها كتير لتتصلح وتتغير. هالصور اللي مبنية على عاطفة وعلى تحيزات غير ناضجة بس محقة كتير للأعمار والتجارب المحدودة والصغيرة والهشة اللي كناها بطفولتنا. هالصور نفسها منضل عم نهرب منها ونحاول ما نشبهها أبداً.
الدنيا بتغيرنا لأنه تجاربنا غير تجاربهم، بس نحن منشبههم، شئنا أم أبينا نحن منشبههم. فاكتشفت أني بشبه ماما بكتير أشياء. قبل كنت حاول كتير أهرب من هذا الشيء، اليوم صرت أتقبله وأتعامل معه طريقة تانية مختلفة وبحب وبنوستالجي أو بحنية. بتعرفي أول شيء لاحظته أني بشبهها فيه لما بنقز ردود أفعالي اللا إرادية كتير بتشبه ردود أفعالها اللا إرادية. تاني شيء صوتي كتير بشبه صوته، فهذا الشيء حيضل مرافقني كل الوقت، وكل ما عم بكبر عم بصير أشبه أكتر بشعري بعيوني بشكلي، فهي مرافقتني دايما كل ما بتطلع على مراية. بشو بشبهها كمان بحس بالخوف، هي علمتني خاف، علمتني ما أعمل بس الشيء اللي بدي إياه، دايما راعي الآخرين شو بدهم أكتر ما أنا بدي. وبشوف هذا الشيء غلط، وبشوفه اليوم بينطقس منك كإنسان، أنه ليه دايما الناس تكون أبدا مني؟ يعني ليه دايما بدي بدي العالم علي؟ ليه دايما سعادتي وجودي بيتحقق من خلال إنسان آخر، سواء كان ابني ولا زوجي ولا عيلتي ولا أي حدا؟
بالنسبة لنينار بتفتخر بإنها بنت رشا وبكل شيء استقته منها، لدرجة مثل ما سبق وقلتلكم اختارت اسم عائلة أمها لتتكنى فيه. بس مع هيك حاولت تنفصل عنا بإنها تغير العمل الثقافي البحث حتى ما تبقى علقانة بجو أمها الشاعرة وجدها الشاعر وخالتها الممثلة المسرحية. وبالنسبة لريم،
بعرف إني بشبهها بكتير محلات، عندي نفس الصبر تبعها وعندي نفس الجلد على الحياة، وعندي القسوة أيضا، يعني اللي هي بتخبي وراها بكي كتير، اللي أمي بتقسى منشان تخبي البكي يبدو كمان. عاد أنا حتى بحس حالي بشبهها بالشكل، لما بتطلع على حالي بالمراية بحس حالي بشبهها. بس عندي مشكلة مو بعلاقتي مع أمي، بالشخصية نفسها عندي مشكلة، الكاركتر كله، شكل الحياة، علاقتها مع الحياة، علاقتها مع حالها. بحسها ما استمتعت بحياتها، ما عرفت تستمتع بالحياة. هذا الشيء بيخوف، بس فكر فيه بخاف، إنه معقولة بيمرق هالعمر كله ما أعرف استمتع بالحياة كمان أنا. فما بحب كون هاي الشخصية. يمكن بنتي بس تكبر تقول نفس هذا الحكي عني. على فكرة
الشخصية والهوية بيرجعني هالشي لبداية الحلقة، تشويش بهوية أمي اللي حكيت عنه، هالتشويش يلي قادني باستماتة لأبحث أنا عن هوية واضحة لحالي لنفسي، الشيء يلي خلى الصراع من إنه أكبر وأشبه أمي أكبر جواتي. مثل ريم ولميا الفكرة بترعبني، مع كل خط تجاعيد جديد بتذكر أسئلة أمي قدام المراية لما كنت صغيرة، مع كل مشكلة صحية بقول لحالي معقول كونو رستان ماما؟ أي شيء بقاربه بالحياة صرت وقف كتير وانتبه وين بشبه ماما فيه وين لا. بس تطرفي بعدم شبهها عم يخف مع الوقت، لإدراكي كمان أنه كتير من الأشياء اللي ما كانت تعجبني هي ما خاصة فعلياً بوجودهم، في شي بيفرضه العمر ووضع الجسد، في شي بيفرضه المحيط الاجتماعي، في شي بتفرضه العلاقة مع الشريك والوضع النفسي اللي غالباً نحن ما منكون منعرف عنه شي، وحتى لو عرفنا ما منوع على تأثيره، شكل الحياة وسرعتها وشكل العالم وغيره كتير عوامل. صرت حاول أحصر رفضي بالأشياء يلي بقدر كون متأكدة إنه هي بتقدر تكون مسؤولة عنهم، وصرت مدركة أكتر إنه الخوف من الشبه ما بيتعلق فيها هي تحديداً بقد ما بيتعلق بالسلطة. ما بدي أشبه السلطة اللي تمردت وثرت علي ولا بأي شكل من الأشكال. يعني يمكن ما هي أبداً كشخص، بس رغم كل شيء لسه الخوف موجود، سواء من الشبه أو وهو الأهم من الذنب والعار، وأنا عم أهرب من صورة أمي يلي لازم قدسها بشكل بديهي، هيك قالوا لنا، صورة ملائكية خالية من الأخطاء، قالب واحد بينطبق على الكل، معصومة عن الذنوب والرغبات وعاديات البشر. هيك حالة بتشبه تقديس للأمومة وتهميش للأمهات.
بالنهاية هن بني آدم لازم يتقبلوا فكرة أنه أنت إنسان يخطئ ويصيب، يعني أنت معنك مثالية، مو دائما أنت صح، إيه بمحلات بتغلطي، بمحلات بتتعبي، وهي ما أنا مشكلتي إذا أنت أسيتي على حالك لتكوني أم مثالية، ما استرخيتي بهي الحياة، هي ما أنا مشكلتي، هي مشكلتك أنت يعني لوحدك، تعنيكي وحدك، أنا ما بدفع ضريبة اليوم.
يعني هاي الطهرانية اللي بيحطوها بيلصقوها بالأم، أنا بالنسبة إلي كارثة، وهي يعني هاي سبب المشاكل أصلاً بمجتمعاتنا. إذا بنتي بدها تقدسني وتشوفني يعني طهرانية وملاك، فأنا أي انزياح قليل عن هذا السلوك رح يسبب أزمة إلها. الأم يعني أنثى، امرأة، إنسان، عندها ممكن تكون سيئة وممكن تكون جيدة وممكن تكون شريرة وممكن تكون بخيلة، يعني عادي، صفات عادية، وظالمة وقاسية، صفات يعني صفات بشرية. يعني لو كل الأمهات مثاليات ما كنا شفنا مجرمين أصلا يعني، ولا كنا شفنا منحرفين، ولا يعني بالتأكيد الأمومة حالة استثنائية، بس يعني ولا مرة شكل وجود نينار مصبت لأي شيء أنا بريده بحياتي أو مانع له. يعني عرفتي، يعني أنا عشت مثل ما بدي حياتي، حتى حياتي الجنسية مثلاً، حتى علاقاتي، طموحاتي، شغلي، سفري، كل هذا. يعني هلأ أكيد أنا عندي أسرة، أنه يعني عندي أسرة متفهمة، عندي عائلة بالآخر أنا عم بتكي عليها، وأمي وأصدقاء وكذا، بس
نينار متشبعة الفكرة من أمها بشكل واضح جداً.
أنا بحب الأمومة وبحب منطق الأمومة اللي هي شايفته، يعني أنا أكيد ما رح أكون أم مضحية، أنا كمان ما بحبه لهذا المنطق أبداً، مفهوم التضحية ما بحبه. ومثل المنطق تبع لما بتكوني بالطيارة وبتطلع المضيفة وبتقلك إنه إذا صار شيء حطي الماسك لإلك أول شيء، بعدين حطيه لإبنك، هذا أنا كتير بآمن فيه بالحياة، لازم أنا أكون كتير منيحة لحتى يكون ابني منيح، فبالتالي أنا أولوية لحالي، أكيد ما رح ضحي بحياتي مشان ابني، لأن رح نطلع أنا وياه معطوبين عاطفياً، معطوبين إنسانياً، لا أبداً. بس كونه أنه هي أمي، هل هذا عبء مضاعف؟ أبداً أبداً على الإطلاق، لأنه مريحة، واضحة الأمور، واضحة، ما 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 بتحملني مسؤولية إنها جابتني، أنا بحملها مسؤولية إنها جابتني أكتر بكتير من إنه هي تحملني مسؤولية إنه حملتك في بطني 9 شهور، إنه يعني لا هي بتعرف إنه هذا كان خيارها الشخصي وهي تحمل المسؤولية، ما جابتني لحتى أحمل مسؤوليتها لاحقا، أبدا ما بتتعامل بهاي الطريقة.
بالنسبة للميا، موضوع التضحية كان موجود عند أمها بس شوي مختلف، إيجابي إذا فينا نقول.
هي علمتني شيء كتير كبير ما قدرت تعمله وعلمتني إياه، هي خلت امرأة تانية تكون أحسن منها، ربت مرة تانية لتاخد فرص أكتر من الفرص اللي هي أخدتهم، فهي كانت حدا حب حدا تاني أكتر ما حبيت حالها، أكتر ما اللي حواليها حبوها. هي ما حاولت تتعاقبني على وضع سيء هي انحطت فيه أو حرمان عانت منه.
عند نقطة معينة ما بعرف إذا مرتبطة بالمصارحة مع النفس على الأقل وإسقاط القدسية أو بتعزيزها، بتبدأ مرحلة من الاحتواء والتحول، بنبدأ نتحول لأمهات لأمهاتنا. يمكن عند المقدسات بتصير واجب أخلاقي والتزام، وعند مسقطات القداسة بتكون نتيجة حتمية لإدراكنا أصل المشكلة.
بحس أني صرت أمها مو بموضوع، مو من ناحية خوف، من ناحية طولة بال، من ناحية مراجعة تصرفاتها، أو يعني مراجعة ردات فعلي على تصرفاتها، أو أنا شو الموقف اللي أخدته، أو شو عم حس، أو قديش أنا متضايقة أو مو متضايقة من شي هي عملته أو من شي هي قالته، اللي أنا بحس حالي تماما يعني مثل ما بتعامل مع أي طفل. كان الزروة تبعه ب 2016 لما فاتت عملت عملية قلب مفتوح، وقتها هيك جاني هذا الصدمة تبع أنه طب إذا هلأ أمي ماتت شو مثلا، وأنا هي بمصر وأنا بفرنسا وما فيني روح لعندها وما فيني شوفها، وهيك ورجع لي شريط حياتي معها كلياته. هي 2016 أنا اتطلقت وهي فاتت عملت عملية قلب مفتوح، وهيك الحياة انهارت فجأة قدامي، فخلى الموضوع تنبنى علاقة جديدة، قد ما أنه شوف علاقتي فيها من منظور تاني تماما، منظور مختلف. هلأ ما بحس بهذا العبء لأنه هي ما بتحسسني بهذا العبء، يعني أمي صاحبة كانت أجمل جملة قالت لي بحياتي، إنه أنا بس أكبر الشيء الوحيد اللي بدي إياه منك وإنه تضمني إني نحط بمأوى عجزي محترم. فأنا إنه ليش لا تعيشي معي؟ إنه لا حبيبتي لا بدي أعيش معك ولا بتعيشي معي، كل واحد بيعيش لحاله. ويعني وهذا بصراحة يعني ريسبكت، واو، يعني أمي عم تنصلني من مسؤولية هي أهم. واحد بيفكر بأهله بس يكبروا أو بس يتعبوا أو وكيف تستمر حياتي بس أهلي يعجزوا، هي مسؤولية تخيل ما حدا بيسترجي حتى يفكر فيها. فأنه تجي تريحني منها بهاي السهولة هذا امتياز أكيد.
أنه هي كانت مصابة بمشكلة بالقلب، الدم دي كانت عم تخلي جلطات تتراكم بدماغها فعليا، فكانت مأثرة على مركز الشخصية، على الفصل المسؤول عن النفسية والشخصية. وهيك لما اكتشفت هذا الموضوع كان مثل حدا رمى علي سطل مي باردة. حسيت أول شيء بألم كبير تجاه الشيء اللي هي كانت عايشة وشايفته. هذا الموضوع اكتشاف أنه في شيء جسدي، كان في مشكلة هي مو بإيدها، خلى التعاطف كتير خالص وصافي صارت هي بنتي.
أكيد هي بسوريا اليوم ولا عايشة لحالها، بتضايقني هاي الفكرة، فكرة إنها هي لحالها بتضايقني، فكرة إنها ما تكون منيحة لأنها لحالها. يعني صح هي عندها وسط الاجتماعي وعلاقاتها وكتير صارت حياتها حلوة بعد ما نحن سافرنا لأنه ارتاحت من هذا الحمل. أكيد أنا مسؤولة عنها وأكيد إذا احتاجت شيء بدي وقف جنبها، بس مو شاغلني الموضوع كتير، لا، لأنه هي كمان ما كتير بتحطنا تحت هذا الضغط صراحة. ولكن أنا ما بقبل اليوم لا أنا تلغي حياتها مشان حياتي ولا أنا ألغي حياتي مشان حياتها.
لكن للأسف الاحتواء والتحول لأم أحياناً بيجي من منطلق واجب عاطفي ونفسي قبل أي شيء، حتى عند أكثر المتمردات تطرفاً، وبالتالي ما بيكون مرادف للصفح على الإطلاق. فكرة السماح فكرة عصية على التطبيق عند كتار، لأنه هي عملية مزدوجة من طرفين بالنهاية، وما دايماً طرفين جاهزين. أحياناً في طرف رافض أصلاً الاعتراف بوجود المشكلة.
سامح؟ ما بعرف ألما، ما بعرف صراحة. أوقات بتضايق وبعصب كتير لما بتسكر شغلات، وأوقات بقعد ببرر، بلاقي مبررات وبتفهم. هلأ المهم بالنسبة لي اليوم أنه هي بلشت أفهم القصص، بلشت أتخلص من كتير قصص. اليوم بفهم أسبابها، بس بوقتها ما كنت قدراني أفهم صراحة. فأنه إذا عم بقدر أتخلص من هاي الأشياء لحالي، ممكن ما نحتاج نحن لا للمصارحة ولا للمسامحة بالحياة. يعني مثلا أمي بتتعامل معي على أني شريكتها لليوم. علاقتها معي ما أنا علاقة أم مع بنتها، علاقتها معي علاقة تاريخ، أنه نحن من مثل كأنه نحن من سند بعض، سندك وبتسنديني. بس ما بتضايقني هاي القصة، كمان يمكن فيها ثقة، فيها شيء من الثقة، بس ما في اعتراف. يعني اللي بيضايقني يمكن لهلا لليوم هو انه ما في اعتراف بالرضا. مرات كتير قليلة حسيت حالي اني انا بنت لأمي لليوم. بنبسط وقت اللي بتقلي انه مثلا عم تعمل يوغا، عم بتدرب يوغا، عم بتروح رحال، عم تعمل شغلات، كتير بنبسط. تلبس اللاقي العريس ما عم تقبل
بس كيف بدك تتسامحي؟ وانه وين الغلط؟ هل كان الغلط منهم هني، ولا هل كان الغلط مني انا؟ ولا تكتشفي انه هي العلاقات متشابكه لدرجه انه ما عم تعرفي مين الغلطان وعمين كان الحق وليش اهلك كانوا هيك وهني كانوا هيك لانهم هيك. يعني بس بدك تتسامحي مع هاي الفكره انه توقعاتك تجاههم يمكن اكبر مما هن قادرين يعطوا، مثل ما توقعاتهم تجاهنا حاليا. يعني انا بتوقع انه هلا بشوف امي مثلا انه هي يمكن حاطه توقعات مني اكثر بكثير مما انا بقدر اعطي، وهذا طبيعي. بس قديش بقى بدك انه تكوني تتفهمي هاي القصه؟ يعني
بالنسبه للميا الموضوع كان اعقد واصعب. ام لميا توفت من سنتين، وفاتها كانت غير متوقعه، وبلحظة يمكن عقدت الأمور أكتر. إما توفت بسبب خطأ طبي غبي وتافه مثل ما بتوصفه لميا، عملية تكميم معدة عملتها بسبب إصرار ولادها وما كانت بدها تعملها، وأدت لمضاعفات والتهابات. كانت أم لميا خايفة تموت، وهيك صار. ماتت.
فلما بلشت تتعب كان في إحساس ذنب كتير كبير وكان في خوف كتير كبير، وأنا ضليت معها بفترتها. وفترتها تعرفت عليها كتير أكتر، بفترتها صرت أحبها كتير أكتر. كمان إحساسنا أنه نحن ممكن نفقد إنسان قريباً بيخلينا نقدره بطريقة تانية، نحس أنه هي يمكن آخر فرص. لهيك صرت أحس أنه يمكن آخر فترة كانت نعمة أنه أنا قدرت أكون معه، قدرت دير بالي عليها، قدرت أعبر لها أنه شوي أنا بحبها، ولو بالزيارات وبالأفعال وبالطبخ مع بعض. وبعد وفاتها حبيتها أكتر واندمت على هذا الشيء، بس أنا قدرت سامح أمي قبل ما تتوفى. قبولي أنه هي ما كانت سبب الشر الأكبر بحياتي خلاني سامحها وخلاني أنا أطلع من عقدة كان ممكن تكمل معي، من يعني خلاني أطلع من حلقة كان ممكن، حلقة عنف أنا كنت خالقتها حوالين حالي كان ممكن تكمل معي بحياتي كلها، وممكن يوم ما ربي بنتي عليها أنا تحررت منها.
لميا قالت بالسياق حديثة أن ندمت، ندمت على فرص ضيعتها قبل رحيل أمها. ندم بذكرني بموقف شهدته بين أحدى صديقاتي وأختها. صارت مشكلة تافهة كتير بين صديقتي وأمها، طورت لأزمة حقيقية ودراما وبكة وحزن، ومن هالقصص اللي كلنا منعرفها مع أمهاتنا. صديقتي كان طافح فيها الكل، وبنقاش مع أختها اللي عم تهديها كان واضح أنها ما مستعدة تروق ولا مستعدة تسامح. بتقلها أختها أوكي معك حق بكل شيء، بس تخيلي بلحظة أمك تروح تبطل بهالدنيا وما تقدري تقولي لها كل اللي بقلبك، ولا تواجهيها بيوم من الأيام، ولا تحلي شيء، إنه حتى هالخناقات تبطلي تقدري تعيشيها معها. بهاللحظة ملامح رفيقتي تبدلت، بهتت، بكيت شوي وغرقت بدوامة أعنف.
بندم لأنه بحس إذا أنا فعلاً كان عندي الوعي أكتر وبقدر أحكي بعاطفة أكتر، فلكن تناطرة منها هي تعمل هذا الشيء. ليه نحن بنعطي فرص بعلاقاتنا مع مثلا أنا رح أحكي عن حالي، علاقتي مع الرجال اللي بحبه، ليه بضل بعطي فرص؟ ليه بضل بتحمل مشاكل؟ وليه بضل بحكي معه بطريقة فيها حب؟ وما قدرت أحكي مع أمي بهي الطريقة.
مع هالندم، مع هيك، لم يممتن لفكرة الرحيل مهما بيّن هالشي قاسي وغريب. رحيل أمها حررة.
شفت معالجة نفسية بعد ما توفيت ماما، قالت لي إنه في ذنب رح تتحرري منه وفي هم رح تتحرري منه بغيابه. فقالت لي إنه أنت رح تتحرري من خوفك عليها، علاقتك فيها حتصير أحسن. وقتها ما صدقتها، بس بعد سنتين صرت أقول إنه إيه صح. نقص حبل السرة اللي كان دايماً موجود، حبل السرة اللي كان يوصلني بالأرض وحبل السرة اللي كان يوصلني فيها، صرت حس إنه حقي حلق، حقي اكتشف، حقي ابعد. هلأ تأخرت كتير يمكن، يعني أنا فتت بالأربعينات فأنا تأخرت، بس أنا اليوم عم عيش بوعي أشياء يمكن غيري عاشوها بالعشرينات، وعم بستمتع بكل لحظة فيها. وبحس أنه ما كنت حعرف أوصل لهون لو ما نقص هذا حبل السرة. وهذا حكي كتير صعب أني أقوله، صعب قدام حالي.
الاكتشاف رحلة مستمرة حتى بعد الرحيل، المادي أو المعنوي. هو تعويذة لكسر اللعنة، كسر صدمة الأمومة المتوارثة من أم لبنتها لحفيدتها. لا لا لا، لنشفي جرح الأم جواتنا بدل ما نلجأ لقتل الأم فينا. كتبت لي لميا بعد تسجيلي معها بكم يوم ضمن حوار أصلاً مفتوح ومستمر عن الموضوع، كتبت لي التالي: بتخيل بعد كم سنة رح فيي أحكي عن نرجسية أمي بدون ما أحس بالذنب، وحاول صلح صورتها كشكل من أشكال الوفا.
هذا هاي الحلقة من إعداد المعنتابلي ومن تحرير رند خضير بدعم تحريري من الفريق العربي، التصميم الصوتي لبول ألوف. طبعا شكر كبير لضيوف ألما ضيوف هالحلقة، وكمان منحب نذكركم إنه إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع الأحباب والأصدقاء، وما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتكتبوا لنا رأيكم، لأنه عن جد التقييم والرأي بيساعد إنه كتير ناس تلاقينا بطريقة أسهل وأسرع على أي منصة بودكاست هم بيستخدموها. ما تنسوا تشتركوا كمان بالقناة وتضلكم متابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج بحب. باي باي.